أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر صاحب العروة أنه يجوز النوح على الميت ما لم يكن مشتملا على الويل والثبور. ذكر المشهور أنه يحرم حين النياحة على الميت أن يقول النائح واويلاه وثكلتاه، يعني ينادي الموت أين أنت لتقبض روحي. هذا حرام. السيد الإمام والسيد السيستاني قال هذا مبني على الاحتياط، يعني احتاط وجوبا في ذلك. السيد الخوي قال الروايات الناهية عن الدعاء بالويل والثبور ضعيفة سندا، ولكن في رواية معتبرة روى في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله مكة بايع الرجال ثم جاء النساء يبايعنه. فقالت أم حكيم بنت الحارث بن هشام يا رسول الله ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصيك فيه؟ قال لا تلطمن خدا ولا تخمشن وجها ولا تنتفن شعرا ولا تشققن جيبا ولا تسودن ثوبا ولا تدعين بويل. فبايعهن رسول الله صلى الله عليه وآله على هذا. هذه الرواية سندها صحيح، المشكلة أن صاحب الوسائل نقلها مع حذف قوله ولا تدعين بويل. يمكن حصول الاطمئنان بأن صاحب الوسائل اشتبه وسقط عن عينه هذه الجملة، فإن هذه الرواية موجودة في كثير من نسخ الكافي على ما في طبع الدار الحديث، وموجود في تفسير القمي وفي الوافي. في الوافي ينقله عن الكافي، في تفسير القمي الموجود في طبعة تفسير القمي وفي البحار نقلا عن تفسير القمي ورد نفس المثل بدون السند. قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يزنين ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فإنها نزلت يوم فتح مكة إلى أن قال: فقامت أم حكيم فقالت: يا رسول الله، ما هذا المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصيك فيه؟ فقال: أن لا تخمشن وجها ولا تلطمن خدا ولا تنتفن شعرا ولا تمزقن جيبا ولا تسودن ثوبا ولا تدعون بالويل والثبور ولا تقيمن عند قبر. فبايعهن رسول الله صلى الله عليه وآله على هذه الشروط. فمن مجموع ما ذكرنا لا يبعد حصول الوثوق والاطمئنان بوجود هذه الجملة في متن الرواية، لكن كان عندنا إشكال في دلالة هذه الرواية الصحيحة على حرمة هذه الأمور حرمة شرعية، فقلنا بأن من المحتمل أن هذه شروط في بيعة النساء للنبي صلى الله عليه وآله لمصلحة رآها رسول الله أن يشترط على النساء أن لا يفعلن هذه الأمور، أما أن هذه الأمور محرمات إلهية فلا يتبين ذلك من هذه الرواية الصحيحة. لا تقيمن عند قبر، لا تدعون بالويل والثبور، فلعل هذه أعراف جاهلية كانت دارجة بين نساء الجاهلية، وإن لم تكن محرمة لكن كانت مكروهة، فأراد النبي صلى الله عليه وآله أن يقلل من ذلك، فجعل ترك هذه الأمور شرطا في ضمن بيعة النساء. لا يقال بأن تطبيق عنوان لا يعصينك في معروف يدل على أن ترك هذه الأمور معروف. نقول نعم، معروف أعم من الواجب، المعروف أعم من الواجب والمستحب، ترك هذه الأمور معروف، أما أنه واجب هذا غير معلوم. فلعل ذلك كان ترك هذه الأمور كان مستحبا، أو فقل فعل هذه الأمور كان مكروها، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يقلل من هذه الظاهرة المنتشرة في مجتمع الجاهلية، فاشترط على النساء حين البيعة ترك هذه الأمور. ويؤيد ذلك بأنه لو كان مثل هذه التعابير محرما حين موت الأعزاء لبان وانتشر. مجرد قوله واويلاه وثكلتاه بمعنى أنه يطلب من الويل أي الموت والهلاك أن يأتي إليه فينقذه من المصائب، لو كان مجرد ذلك أمرا محرما لكان يتضح ذلك لبان واشتهر بين المسلمين. ويزيد ذلك وضوحا أن النبي اشترط على النساء ذلك ولم يشترط على الرجال. لو كان هذا أمرا محرما إلهيا أو محرما على جميع المسلمين فلماذا خص النساء حين البيعة بالنهي عن هذه الأمور؟ على أي حال، المسألة الثالثة، لا يجوز اللطم والخدش وجز الشعر بل والصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحواض، وكذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ والأحواض تركه فيهما أيضا. ذكر صاحب العروة هنا مسائل، المسألة الأولى أنه لا يجوز اللطم على الخد حين موت الأعزاء، وعلق عليه جماعة من الأعلام، فالسيد السيستاني قال لا يبعد جوازه، والشيخ محمد رضا آل ياسين قال جواز اللطم على النحو المتعارف ما لم يصل إلى حد الجزع الممقوت غير بعيد. السيد الخوي قال النهي عن اللطم ورد في الروايات الضعيفة منها ما في رواية أبي أمامة لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الخامشة وجهها، وفي دعائم الإسلام عن الإمام الصادق عليه السلام أنه أوصى عندما احتضر فقال لا يلطمن علي لا يلطمن علي لا يلطمن علي خدا ولا يشققن علي جيبا، فما من امرأة تشق جيبها إلا صدع لها في جهنم صدع. ثم قال السيد الخوي هذه الروايات ضعيفة سندا لا يمكن الاعتماد عليها في الحكم بالحرمة، ولكنكم ترون أن النهي عن لطم الخد موجود في صحيحة أبان. فقالت يا رسول الله ما هذا المعروف الذي أمرنا الله به أن لا نعصيك فيه؟ فقال أن لا تخمشن وجها ولا تلطمن خدا فإن تم ما ذكرناه من عدم ظهور هذه الرواية الصحيحة في النهي الشرعي فهو، وإلا فمقتضى هذه الصحيحة حرمة لطم الخد على النساء على الأقل، لأن النهي وجه إلى النساء. يا رواية ضعيفة سندا، صحيحة أبان ضعيفة سندا، هذه الأخبار لم يذكر صحيحة أبان، ذكر روايات أخرى ضعيفة وقال لا يمكن الاستناد إليها في الفتوى بحرمة لطم الخد. طب توجد رواية صحيحة، صحيحة أبان، ونهي فيها عن لطم الخد، وهذا موجود حتى في الوسائل، حتى في الوسائل موجود، فإذا كان ينبغي أن تطرح هذه الرواية الصحيحة ويناقش في دلالتها بأن هذا كان شرطا في ضمن البيعة ولا تدل على الحرمة الشرعية للطم الخد وخمش الوجه حتى بالنسبة للنساء فضلا عن الرجال بعد أن كان النهي موجها إلى النساء في هذه الرواية الصحيحة. وأما ما ذكره المحقق آل ياسين محمد رضا الفقيه الكبير الشيخ محمد رضا آل ياسين رحمة الله عليه وقدس الله نفسه الزكية، فقال: جواز اللطف على النحو المتعارف ما لم يصل إلى حد الجزع الممقوت غير بعيد. فلا ندري إذا وصل إلى حد الجزع، فيرى هذا المحقق أنه حرام، الجزع حرام على الأموات، لا دليل عليه أدى ما ورد في الصحيح: كل جزع وبكاء مكروه إلا على قتل الحسين عليه السلام. فلعله يرى أن المكروه في الروايات بمعنى الحرام، كما يراه السيد السيستاني فيقول: إذا عبر في الروايات عن شيء بأنه مكروه أي أنه مبغوض، الله سبحانه وتعالى يبغضه. فإذا ورد في رواية في خطابه أن الله يبغض هذا العمل فظاهره الحرمة. وقد ورد في بعض الروايات الصحيحة: كان علي يكره أن يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر، ولم يكن علي عليه السلام يكره الحلال. ولكن نحن ذكرنا أن التعبير بالمكروه ليس ظاهرا في الحرمة، فقد يكون التعبير بالمبغوض ظاهرا في الحرمة، إن الله يبغض هذا العمل قد يكون ظاهرا في الحرمة، أما أنه مكروه فمن المحتمل أنه كان هذا التعبير مثل التعبير اليوم عن المكروهات في مقابل المحرمات، فكما أن التعبير بالمكروه اليوم ليس ظاهرا في الحرام بل صار ظاهرا فيما يقابل الحرام، فمن المحتمل أنه في زمان الشارع في زمان الأئمة عليهم السلام لم يكن المكروه ظاهرا في الحرام بل كان مجملا، ولأجل ذلك لا يمكن التمسك بمثل قوله عليه السلام: كل جزع وبكاء مكروه إلا على قتل الحسين عليه السلام، على حرمة الجزع. وأما ما ورد من أن عليا لم يكن يكره الحلال فقد ذكرنا في محله أن عليا عليه السلام قطعا كان يكره بالمعنى العام للمكروهات، فلم يكن علي يكره الحلال، الكراهة هنا استعملت في الكراهة اللزومية، يعني لم يكن علي يكره الحلال كراهة شديدة لزومية، والاستعمال أعم من الحقيقة، هنا استعملت كلمة الكراهة في الحرمة والاستعمال عام من الحقيقة، أكو قرين على أن الكراهة هنا بمعنى الحرمة، ولم يكن علي يكره الحلال يعني لم يكن علي يكره الحلال كراهة تحريمية، وإلا قطعا كان علي يكره الحلال المكروه كراهة غير تحريمية. ف فإذا كما ذكر السيد السيستاني جواز اللطم غير بعيد. ثم قال صاحب العروة: ولا يجوز الخدش. السيد السيستاني قال: الحكم في الخدش مبني على الاحتياط، إن الأحوط لزوما ترك الخدش. لماذا السيد السيستاني في اللطم أفتى بالجواز، في الخدش احتاط وجوبا؟ ما هو الفارق بين الأمرين؟ إذا كان المستند صحيحة أبان في هذا الاحتياط الوجوبي، فصحيحة أبان نهت عن كل من يعني نهت عن خمش الوجه ولطم الخد. فما هو مستند احتياط السيد السيستاني وجوبا في ترك الخدش؟ نحن لم نرى دليلا واضحا على حرمة الخدش عدا صحيحة أبان الظاهرة في النهي عن مثل ذلك، وصحيحة أبان نهت عن اللطم أيضا. لماذا يفتى في لطم الخد بالجواز ويحتاط وجوبا في الخدش؟ ثم قال صاحب العروة: ولا يجوز جز الشعر. السيد الإمام أضاف إليه قال: ونتفه. بل نعم، بالنسبة إلى الخدش قد يقال بوجود رواية تدل على الكفارة بالنسبة إليه، ما هي تلك الرواية الدالة على ثبوت الكفارة في الخدش؟ الرواية هذه رواية خالد بن سدير أخي حنان بن سدير، ولكن أين هذا الأخ وذاك الأخ؟ حنان بن سدير والثقة في الرجال، وخالد بن سدير مجهول لم يوثق في الرجال، فالرواية ضعيفة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام إلى أن قال، نقرأ الرواية فيما بعد: فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، وفي الخدش إذا دميت، وفي النتف كفارة حنف يمين، ولا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة. ولقد شققنا الجيوب ولطمنا الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهما السلام، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب. قد يقال بأن هذه الرواية دلت على وجوب الكفارة على الخدش فلأجل ذلك احتاط السيد السيستاني في الخدش. نقول في الجواب: أولا، هذه الرواية قيدت بالخدش الموجب للإدماء لا مطلق الخدش، مضافا إلى أن هذه الرواية تختص بالنساء ولا تعم الرجال، فمن المحتمل أن النهي عن الخدش خاص بالنساء، مضافا إلى أن الرواية ضعيفة سندا، وإلا فقد ورد في اللفظ أنه ليس فيه كفارة إلا الاستغفار والتوبة، وهذا يعني أنه حرام لكن لا كفارة فيه عدا الاستغفار والتوبة. تقول: لماذا السيد السيستاني في اللفظ على الخدش أفتى بالجواز وفي الخدش احتاط وجوبا بالحرمة؟ إن كان مستند هذه الرواية الضعيفة فهذه الرواية الضعيفة يرد عليها إشكالات عديدة. الجزع يصدق حتى على لطم الخد، الجزع هو خروج عن حالة الصبر، الجزع لا يصدق على اللطم على الخد، ولو خصوصا إذا كان اللطم مرات يلطم على وجهه مرات عديدة، هذا ليس مصداقا للجزع. فشلون ليس مصداقا للجزع؟ الكلام في حرمة اللطم على الخد، وإلا فمن حيث إنه جزع لا إشكال في كراهته. النهي وجه إلى النساء فيحتاج إلى إلغاء الخصوصية، لعله يوجد خصوصية في النساء، لأن النساء محل لهذه الأشياء، فالشارع نهى النساء عن هذه الأشياء، وإلا هذه الحالة في الرجال حالة شاذة لا يحتاج إلى النهي عنها. من أين أنه وجه إلى النساء؟ بالنسبة إلى جز الشعر، خب النهي عن جز الشعر ورد في رواية خالد بن سدير أو سدير، وقد ذكرنا أن هذه الرواية ضعيفة، ونقل عن الشيخ حسين آل عصفور أنه نقل عن الشيخ الصدوق أن كتاب خالد بن سدير موضوع مجعول منه أو من غيره، وكيف كان لا دليل على حرمة جز الشعر أو نتفه عدا صحيحة أبان الناهية عن نتف الشعر: ولا تنتفن شعرا. وقلنا بأن هذه الرواية لا يظهر منها النهي التشريعي عن نتف الشعر، فلعل النهي فيها نهي ولائي وشرط في ضمن عقد البيعة للنساء. نعم، لعل السيد الخميني قدس سره الذي يعتمد على عمل المشهور بالرواية الضعيفة أفتى هنا بحرمة جز الشعر ونتفه استنادا إلى عمل الأصحاب بهذه الرواية، ولكن الشهرة التي لا يغمض عنها الشهرة القدمائية في الأصول المتلقات، يعني في الكتب المشتملة على الفروع المذكورة في الروايات ككتاب النهاية للشيخ الطوسي وأمثاله. مع ذلك لو فرضنا ثبوت شهرة قدمائية من هذا القبيل لا يمكننا الإفتاء على بمضمونها، فلعل المشهور كانوا يكتفون بالوثوق النوعي من الرواية، ونحن لا نعتمد على الوثوق النوعي، بل نقول لابد أن يكون الخبر خبر ثقة أو يحصل للإنسان الوثوق الشخصي. ولعلهم أفتوا بذلك من باب الاحتياط، لأن المشهور كما ذكر في كتب الشيخ الطوسي كانوا يرجحون رواية لموافقتها للاحتياط. أما بالنسبة إلى شق الثوب، في شق الثوب توجد روايات، وهكذا توجد في الصراخ الخارج عن حد الاعتدال رواية، ولأجل ذلك ذكر صاحب العروة ولا يجوز الصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحواط، ولا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ. بالنسبة إلى الصراخ الخارج عن الحد المتعارف عن حد الاعتدال، ورد في بعض الروايات كرواية الحسن الصيغل عن أبي عبد الله عليه السلام لا ينبغي الصياح على الميت ولا شق الثياب. بعض الفقهاء أشكلوا على الاستدلال بهذه الرواية بأن كلمة لا ينبغي إما ظاهرة في الكراهة أو مجملة فلا يستفاد منها الحرمة، ولكن كما ذكر السيد الخوئي نحن نرى وفاقا للسيد الخوئي أن كلمة لا ينبغي ظاهرة في الحرمة، لا ينبغي أي لا يتيسر، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر يعني لا يتيسر لها ذلك. لا ينبغي، ورد في صحيحة زرارة أنه نقل عن الإمام عليه السلام لا ينبغي تزويج النصرانية، فرأسا قال زرارة من أين تحريمه، فقرأ الإمام آية من القرآن، ففهم زرارة من قول الإمام عليه السلام لا ينبغي تزويج النصرانية التحريم، ولأجل ذلك سأل عن مستند كلام الإمام عليه السلام قال من أين تحريمه. ولكن مشكلة هذه الرواية ضعف السند بالحسن الصيغلي، وفي رواية أخرى عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلح الصياح على الميت ولا ينبغي، ولكن الناس لا يعرفونه، والصبر خير. يقع الكلام في سند هذه الرواية، فإن السيد الزنجاني صحح سند هذه الرواية، فنتكلم في الليلة القادمة إن شاء الله عن سند هذه الرواية. فالسيد الخوئي مرتاح، يقول قاسم بن سليمان لم يثبت توثيق في حقه، ولكن السيد الزنجاني حاول أن يثبت وثاقته ووثاقة جراح المدائن، وبذلك صح سند هذه الرواية. نتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله.